يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا الكلام عن النوع التاسع وعن النوع الحادي عشر والثاني عشر، وهما الناسخ والمنسوخ. وقد ذكرهما الناظم رحمه الله تعالى في العقد الخامس. قال رحمه الله تعالى: كم صنفوا في ذين من أسفار، واشتهرت في الضخم والإكثار، وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة: لا يحل لك النساء، صح فيه النقل، والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة. فتكلم الناظم رحمه الله تعالى في النوع الحادي عشر والثاني عشر عن الناسخ والمنسوخ، وذهب جمهور العلماء إلى جوازه، أي إلى جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. قال ابن الجوزي رحمه الله في حديثه عن ثبوت النسخ: انعقد إجماع العلماء على هذا، إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه. وقال أبو جعفر النحاس رحمه الله: من المتأخرين من قال: ليس في كتاب الله ناسخ ولا منسوخ، وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين. وممن عرف النسخ قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: النسخ هو رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد، إما بإسقاطه إلى غير بدل أو إلى بدل. وقد عرفه ابن الحاجب المالكي رحمه الله بقوله: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، كما عرفه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بتعريف مختصر موجز، قال: رفع دليل حكم شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. قال: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. والقول بنسخ حكم شرعي أو تلاوة لآية ثبت بوحي من أعظم الأمور وأشدها خطرا. القول بنسخ حكم شرعي أو تلاوة لآية ثبت بوحي من أعظم الأمور وأشدها خطرا، بل لا يقال في النسخ إلا لمن وقف فيها على منقول، كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من كتاب الله أو سنة، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل ممنوع، وكذلك لا نسخ بالإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام حيا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ولا حجة معه في قول الأمة، لأن اتباعه فرض على كل أحد، انتهى كلامه رحمه الله من أضواء البيان. وقال الشاطبي: الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق. والناظم عبد العزيز الزمزمي رحمه الله تطرق في هذه الأبيات الأربعة إلى جملة من المسائل، وهي: المسألة الأولى التنبيه على كثرة التآليف في الناسخ والمنسوخ. تنبيه الناظم رحمه الله نبه على كثرة التآليف في هذين النوعين وهما الناسخ والمنسوخ، قال: كما صنفوا في ذين من أسفار، واشتهرت في الضخم والإكثار، في الضخم والإكثار أو في الضخم والإكثار. وهذا البيت فيه إشارة إلى أهمية الناسخ والمنسوخ، وذلك في قوله: كم صنفوا، أي العلماء وهم أهل الفضل والعلم، وهذا دليل على أهمية هذا النوع. قال: في ذين، يقصد الناسخ والمنسوخ. فأما الناسخ فهذا اسم فاعل من نسخ ينسخ فهو ناسخ، ويطلق الناسخ على النص الذي رفع به الحكم السابق، سواء كان آية أو حديثا قوليا أو فعليا أو تقريريا من النبي صلى الله عليه وسلم. والناسخ حقيقة هو الله جل وعلا، فهو الذي ينسخ ما شاء بما شاء، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وأما ويطلق المنسوخ على الحكم الشرعي الذي رفع بدليل شرعي متراخ عنه. ثانيا، اشتهار تآليف العلماء في الناسخ والمنسوخ من جهة الحجم، أي الكثرة، كما قال: من جهة الحجم ومن جهة كثرتها، كما قال السيوطي: أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، منهم أبو عبيد، القاسم بن سلام، وأبو داود، وأبو جعفر النحاس، وابن الأنباري، ومكي، يقصد مكي بن أبي طالب القيسي، وابن العربي، وقال: وآخرون. وهذا الكلام من الناظم يدل على كثرة الآيات الناسخة والمنسوخة، وهذا فيه نظر. تأملوا هذا الكلام، كثرة الآيات الناسخة والمنسوخة، هذا فيه نظر، يحتاج إلى بسط كلام في هذه المسألة، ليس هذا هو محل بسطها. ثالثا، وهذا فيه إرشاد للطالب بالرجوع إلى المصادر الخاصة بهذا العلم، كم صنفوا في ذين من أسفار، فهذا فيه إرشاد من الناظم، إرشاد للطالب بالرجوع إلى المصادر الخاصة بهذا العلم التي صنفها أهل الفن. رابعا، بالمقارنة بين قول الزمزمي وكلام السيوطي في علم التفسير من النقايا، الزمزمي قال: كم صنفوا في ذين من أسفار البيت، وقال السيوطي: الناسخ والمنسوخ كثير وفيه تصانيف. نلحظ وجود فرق بينهما يكمن في أن السيوطي قصد كثرة وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن، بينما الناظم صرف الكثرة للأسفار، وهذا مما يدل ابتداء السيوطي قصد الناسخ والمنسوخ، والناظم قصد الكتب المؤلفة، وهذا فيه دليل، أي أن كثرة الكتب تدل على كثرة الشيء، ولكن لعل الفرق في قصد الناظم ابتداء وفي قصد السيوطي ابتداء. هذا مما يمكن أن يقال على كل حال في هذه المسألة. المسألة الثانية، تقريره لترتيب الناسخ والمنسوخ في المصحف، لا من جهة اعتبار أول ما نزل من جهة ترتيب النزول، وإنما القصد في هذه المسألة التي تكلم فيها علقها بمسألة ترتيب الناسخ والمنسوخ في المصحف الإمام، في المصحف الشريف، ونصه على المستثنى من هذا الترتيب، فقد نص عن المستثنى في هذه المسألة، لهذا قال: وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيها النقل. تأملوا تقريره، قال: وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه،
تقريره لترتيب الناسخ والمنسوخ في المصحف، ترتيبه أتى ترتيبه ثم استثنى إلا، قال ونصه على المستثنى من هذا الترتيب، قال إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل. فقد قرر رحمه الله أن كل منسوخ بالقرآن فناسخه بعده في ترتيب المصحف إلا آيتين. الآية الأولى من سورة البقرة، قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. فهذه نسختها التي قبلها، وهي قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الآية الأولى 240 والآية الثانية 234، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، هذا الذي عليه أكثر أهل التفسير بالأحرى، وإلا فثمة من ينازع في هذه المسألة. فقيل من نازع قال لم تنسخها، بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج ومراعاة للزوجة. والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجنا قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينفي الحرج عنهم، لم ينفي الحرج عنهم، وهذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. الآية الثانية، قال تعالى في سورة الأحزاب لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هذه نسخها قوله تعالى المتقدم عليها في ترتيب المصحف يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت، الآية في سورة الأحزاب. والمسألة على كل حال فيها أقوال فلتراجع في مواطنها الخاصة بها، ومن ذلك تفسير القرطبي فقد ذكر هذه المسألة وذكر الخلاف في فليرجع إليه. وهذا المثال الثاني، هذا المثال الثاني من زيادات الناظم رحمه الله على الأصل، وكل منسوخ بالقرآن فناسخه بعده إلا آية العدة، هذا الذي جاء في الأصل وهو النقاية وإتمام الدراية كذلك، بينما الناظم رحمه الله زاد هذا المثال فهو من مدرجاته رحمه الله تعالى عن الأصل. المسألة الثالثة، أنواع النسخ، قال والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة. فأنواع النسخ باعتبار النص المنسوخ، لأن العلماء تكلموا عن أنواع النسخ بعدة اعتبارات، الناظم اقتصر على أشهر ما ينصرف له الكلام عن أنواع النسخ وهو باعتبار النص المنسوخ مع التمثيل، مع التمثيل فقد مثله، لهذا قال والنسخ للحكم أو التلاوة أو بهما، هذا أنواع النسخ. قال كآية، فهذا منه تمثيل، أي أن هذه المسألة ذكر فيها أنواع النسخ باعتبار النص المنسوخ ومثل مع التمثيل، وسوف نذكر قصده أو لماذا مثل بهذه الآية وهي آية الرضاعة. فتكلم العلماء عن أقسام النسخ باعتبارات عدة، والناظم رحمه الله اقتصر على ذكر أنواع النسخ كما قلنا باعتبار النص المنسوخ. فأولا نبدأ بأنواع النسخ باعتبار النص المنسوخ، قد جعلها ثلاثة أقسام كما قال والنسخ للحكم وللتلاوة أو بهما، تأملوا والنسخ للحكم وللتلاوة أو بهما، فنسخ الحكم والتلاوة معا، والنسخ للحكم وللتلاوة أو بهما. نبدأ بالكلام عن نسخ الحكم والتلاوة معا أو بهما، فبخلاف المنسوخ الذي يتلى وما كان كذلك فلا يجوز تلاوته تعبدا ولا العمل بما تضمنه من حكم، فنسخ الحكم والتلاوة معا هذا بخلاف المنسوخ الذي يتلى، انتبهوا نسخ الحكم والتلاوة معا هذا بخلاف الحكم الذي يتلى، وما كان كذلك فلا يجوز تلاوته تعبدا ولا العمل بما تضمنه الحكم، ولا العمل بما تضمنه الحكم. فهذا هو النوع الأول. ثم النوع الثاني نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهذا الوجه من نسخ الحكم وبقاء التلاوة هو غالب في القرآن من المنسوخ. ثم النوع الثالث نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. وهذه الأنواع التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهذه الأقسام قد نص عليها غير واحد من أهل العلم. قال مثلا ابن عطية الأندلسي رحمه الله: والنسخ التام أن تنسخ التلاوة والحكم، وذلك كثير. وقد تنسخ التلاوة دون الحكم، وقد ينسخ الحكم دون التلاوة، والتلاوة والحكم حكمان، فجائز النسخ أحدهما دون الآخر. مثاله الذي ذكره صاحب النظم، مثاله عن النص المنسوخ اقتصر على التمثيل للنوع الأول وهو نسخ الحكم والتلاوة معا دون النوعين الآخر، لذا قال: كآية الرضاعة، كآية الرضاعة، حيث نسخ الحكم والتلاوة معا. وذلك فيما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من القرآن. وحديث عائشة رضي الله عنه له حكم الرفع، لأن مثل هذا الأمر لا يقال كما قال العلماء، لا يقال من باب الرأي. لهذا قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: فآية 10 رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعا، منسوخة التلاوة والحكم إجماعا. وهذا المثال من زيادات الناظم عن الأصل، علم التفسير من النقايا، التي أخذها من إتمام الدراية، حيث أن السيوطي ذكر هذا المثال في إتمام الدراية، بينما الناظم رحمه الله أخذ هذا المثال من إتمام الدراية لأنه غير موجود في الأصل وهو علم التفسير من النقايا. تمثيلا للنوع الأول كما قلنا، وهو نسخ الحكم والتلاوة معا دون النوعين الآخرين، رغم أن السيوطي قال: والنسخ يكون للحكم والتلاوة أو التلاوة فقط، كآية العدة والرجم، نحو: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال: كانت في صورة الأحزاب، رواه الحاكم وغيره. وهذا من حسن اختياره، من حسن اختيار الناظم، إذ وقوع النسخ، اسمعوا، إذ وقوع النسخ على الحكم والتلاوة معا دليل على النوع الثاني وهو نسخ الحكم، والنوع الثالث وهو نسخ التلاوة، كما قال الشيخ فركوس، قال: يستدل ب5 رضعات على ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، كما يستدل ب10 رضعات على ما نسخت تلاوته وحكمه، فلم يبقى للفظ العشر حكم القرآن لا في الاستدلال ولا في التلاوة ولا في العمل. وهذه فائدة نفيسة، حيث أن الناظم اقتصر على مثال واحد يصلح أن يكون دليلا لهذه الأنواع الثلاث، بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن النوع 11 و12 أو من الناسخ والمنسوخ. ننتقل إلى النوع 13 و14 المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. تأملوا، المعمول به مدة معينة هذا نوع، وما عمل به واحد هذا نوع. قال فيه رحمه الله: كآية النجوى التي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي، وساعة قد بقيت تماما، وقيل لا بل 10 أياما. فتكلم رحمه الله عن نوع من أنواع النسخ، وهو الذي علمت مدته ثم نسخت، وقد جعله نوعين. تأملوا، هذا في أصله أنه نوع واحد، وهو الذي علمت مدته ثم نسخ، بقي مسألة أنه عمل هذا كلام داخلي في هذا النوع، لهذا جعله على نوعين. قال: المعمول به مدة معينة، والثاني ما عمل به واحد. والظاهر أنه نوع واحد، لكن لكونه ما علمت مدته ثم نسخ ولم يعمل به غير واحد، وقد مثل بآية النجوى. قال السيوطي في إتمام الدراية: مثالهما آية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال لم يعمل به غير علي بن أبي طالب كما رواه الترمذي عنه، ثم نسخت وبقيت 10 أيام قبل ساعة، وهذا القول هو الظاهر، إذ ثبتت أنه لم يعمل به غير علي كما تقدم، فقال فيبعد أن يكون الصحابة مكثوا تلك المدة لم يكلموا. فهذه مسألة على كل حال ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. هناك كلام على كل حال في هذه الآية في كتب التفسير، فليرجع إليه القارئ. المهم الشاهد من هذه المسألة أن هذا النوع المعمول به مدة معينة، ويقصد به ما نزل من القرآن الكريم مدة معينة، فقسمه إلى قسمين: نوع عمل بهم المعمول به مدة معينة ثم نسخ، والنوع الذي لم يعمل به غير واحد، وهذا ذكر آية النجوى دليلا على هذه المسألة. وآية النجوى على كل حال وهذه المسألة فيها تفصيل، فليرجع إليها الناظر في كتب التفسير. لهذا حتى السيوطي رحمه الله جعل هذه الآية، وهي: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال مثالهما آية النجوى، فجعل هذه الآية من سورة المجادلة مثالا للنوع الأول والنوع الثاني، فهي بسيطة والكلام واضح، فالمعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، وهذا واضح في هذه المسألة. ثم نسخ استدلوا على هذه المسألة. هناك كلام على كل حال في كتب التفسير يرجع إليه في موطنه. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن موضوع النسخ بالنوع 11 والثاني عشر الناسخ والمنسوخ، ثم تكلمنا عن المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، قلنا هذا نوع من أنواع النسخ، وفي الأحرى يبحث في موضوع النسخ. ثم ننتقل بعدها إن شاء الله جل وعلا إلى العقد السادس، وهو آخر عقد في هذه المنظومة، وهو آخر عقد، والناظم رحمه الله جعله خاصا كما اصطلح عليه أو سماه ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، المعاني المتعلقة بالألفاظ، قال وهي ستة أنواع. فقد تطرق في هذا العقد إلى ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وكلها تدخل في علم المعاني، كلها تدخل في علم المعاني، وهو أحد علوم البلاغة الثلاث: البديع والبيان والمعاني. وعددها ما يرجع إلى المعاني متعلقة بالألفاظ، وعددها كما قال 6 أنواع، وهي الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة، وسادسها القصر. الفصل والوصل، الإيجاز والإطناب والمساواة، وسادسها القصر. ومن المعلوم عند أهل الفن ضرورة وحاجة المفسر لأنواع علم البلاغة الثلاث، ولا يخفى لما لعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير، لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية، وقد انتقى عبد العزيز الزمزمي هذه الأنواع تبعا لأصل الكتاب علم التفسير من النقايا للسيوطي، وقد نظمها في هذا العقد السادس، فبدأها بالنوع الأول والثاني وهما الفصل والوصل. قال رحمه الله تعالى: قال الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان، مثال أول إذا خلوا إلى آخرها وذاك حيث فصل، وما بعدها عنها وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه، وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم. فاقتصر الناظم في كلامه عن الفصل والوصل على أمرين: الأمر الأول مظان الوصل والفصل، قال الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان. والفصل في اصطلاح أهل المعاني ترك عطف بعض الجمل على بعض والفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها. أما مصطلح الوصل فهو عطف بعض الجملة على بعض، عطف بعض الجمل على بعض. الأمر الثاني التمثيل للفصل والوصل، وقد مثل لكل منهما بمثال، وقد مثل لكل منهما بمثال كصنيع السيوطي في علم التفسير من النقاية تماما. نبدأ أولا مثال الفصل، قال مثال أول إذا خلوا إلى آخرها، وذاك حيث فصل، ما بعدها عنها وتلك، وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه. وقصد قول الله جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فقد فصل بين قوله إنما نحن مستهزئون وبين قوله الله يستهزئ بهم، فهو استئناف دون عطف بين الآيتين لما بينهما من كمال الانقطاع. فلم تعطف هاته الجملة على ما قبلها لأنها جملة مستأنفة، استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر. ومن الذي يتولى مقابلة صنعهم؟ فكان للاستئناف بقول الله يستهزئ بهم غاية الفخامة والجزالة كما قالوا، وهو أيضا واقع موقع الاعتراض، وأكثر في الاعتراض ترك العاطف، والأكثر في الاعتراض ترك العاطف. وعلة الفصل أن الجملة الأولى لها حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية لمانع أو هو اختلاف القائل فيهما. فالأولى إنما نحن مستهزئون هذا قول المنافقين، والثانية الله يستهزئ بهم هذا قول الله جل وعلا. وهذه الصفة وردت مقيدة لله جل وعلا، الله يستهزئ بهم، وهي الصفات التي لم ترد في القرآن الكريم إلا مقيدة، إلا مقيدة، وهذا الكلام يحسن معرفته من كتب العقائد. ثانيا مثال عقائد، أقصد كتب أهل السنة والجماعة طبعا. ثانيا مثال الوصل، قال وإن الأبرار لفي نعيم، في الوصل والفجار في جحيم. وقصد قول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم في سورة انفطار. وقد مثل له بموضع من المواضع الثلاثة للوصل عند البلاغيين، وهي اتحاد الجملتين في الخبرية لفظا ومعنى. إذ وصل أحدهما على الآخر بالعطف، إذ وصل أحدهما على الآخر بالعطف لما بينهما من شبه المضاد بينهما، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، ولوجود مناسبة تامة في المعنى. وجملة وإن الفجار لفي جحيم عطف على الجملة إن الأبرار لفي نعيم، هذه مماثلة لها في إعرابها، هذه مماثلة لها في إعرابها، هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. النوع الثالث والرابع والخامس الإيجاز والإطناب والمساواة. فقال فيهما، قال فيها رحمه الله، قال في الإيجاز والإطناب والمساواة ولكم الحياة في القصاص قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل لما بقي ك لا يحيق المكر ولك في إكمال هذه أجر نحو ألم أقل لك الإطناب وهي لها لدى المعاني باب، وهي لها لدى المعاني باب، هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله. اقتصر في هذه الأبيات الثلاث على التمثيل للإيجاز والإطناب والمساواة، مع الإشارة إلى أن موطن تفصيلها باب المعاني من علم البلاغة لمن أراد الاستزادة كما قال وهي لها لدى المعاني باب. فأما الإيجاز فهو الجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة، وأما الإطناب كما قال ابن الأثير هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. فنبدأ بالإيجاز، قال ولكم الحياة في القصاص قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل. ومثل الناظم للإيجاز بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، وهو من إيجاز القصر في القرآن الكريم، تقليل الألفاظ وتكثير المعاني. فإن قول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة لا يمكن التعبير عنه بألفاظ كثيرة، لأنه معناه أنه إذا قتل القاتل امتنع غيره عن القتل فأوجب ذلك حياة الناس. ويتبين هذا الكلام إذا قرنته بما جاء عن العرب كما قال جميع من ذكر هذه الآية، وقولهم القتل أنفى للقتل، فبينهما فروق من أوجه. أولا أن القصاص حياة لفظتان، والقتل أنفى للقتل هذه ثلاثة ألفاظ. الثاني أن في قولهم القتل أنفى للقتل هذا نوع تكرير ليس في الآية. والثالث أنه ليس كل قتل نافيا للقتل إلا إذا كان القتل على حكم القصاص. فقوله ولكم في القصاص حياة لا يمكن التعبير عن معانيه بألفاظ أخرى مثلها وفي عددها، وهو أعلى طبقات الإيجاز. وكفى بذلك أن يقال أن ولكم في القصاص حياة أن هذا كلام الله جل وعلا، أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. المساواة قال لما بقيك لا يحيق المكر، الذي نسأل الله تعالى قال ولك في إكمال هذه أجر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، الذي نسأل الله تعالى أجر إكمال رسمها هنا، لهذا قال ولكم في إكمال هذه أجر. فقال السيوطي في تعليل وجه المساواة في قوله جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قال فإن معناه مطابق للفظه، ولم يسلم هذا الشاهد الذي استدل به للمساواة من الاعتراض، لأنك عند التأمل تجدها راجعة إما إلى الإيجاز أو إلى الإطناب. فإذا رجعت إلى سياقها في النظم الكريم استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، تراه قد وقع التذييل، والتذييل من أنواع الإطناب كما أنها أسلوب قصر، والقصر من الإيجاز. والسيوطي في الإتقان اقتصر في النوع السادس والخمسون على الإيجاز والإطناب، وذكر اختلاف العلماء في وجود المساواة، ثم صرح بمذهبه فقال فإن قلت عدم ذكرك المساواة في الترجمة لماذا؟ هل هو لرجحان نفيها أو عدم قبولها أو لأمر غير ذلك؟ قلت لهما ولأمر ثالث، أي لعدم ذكر للأمرين اللذين ذكر لهما ولأمر ثالث. لهذا قال فإن قلت عدم ذكرك للمساواة في الترجمة لماذا، هل هو لرجحان نفيها واحد أو عدم قبولها اثنين أو لأمر غير ذلك، قلت لهما لرجحان نفيها ولعدم قبولها، وأما الأمر الثالث ولأمر ثالث وهو أن المساواة لا تكاد توجد خصوصا في القرآن، وقد مثل لها في التلخيص بقوله تعالى كما قاله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وفي الإيضاح بقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا في الأنعام، وتعقب بأن في الآية الثانية حذف موصوف الذين، وفي الأولى إطناب بلفظ السيء لأن المكر لا يكون إلا سيئا، وإيجاز بالحذف إن كان الاستثناء غير مفرغ أي بأحد ولا بالقصر في الاستثناء، وبكونها حاثة على كف الأذى عن جميع الناس محذرة عن جميع ما يؤدي إليه، وبأن تقديرها يضر بصاحبه مضرة بليغة، فأخرج الكلام مخرج الاستعارة التبعية الواقعة على سبيل التمثيلية، لأن يحيق بمعنى يحيط فلا يستعمل إلا في الأجسام. هذا الذي ذكره السيوطي رحمه الله تعالى عن هذه المسألة وهي المساواة. طيب ثم ننتقل بعدها إن شاء الله الكلام عن تكلمنا عن المساواة، ثم تكلمنا أولا عن الإيجاز، ثم أتبعناه بالكلام عن المساواة، وثم نتكلم عن الإطلاب. قال نحو ألم أقل لك في الإطناب وهي لها لدى المعاني باب. وقصد السيوطي رحمه الله في قوله نحو ألم أقل لك قصد قال ألم أقل إن ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال السيوطي في تعليل وجه الإطناب في هذه أطنب قال بزيادة لك، ألم أقول لك بزيادة، لأنه كان هناك آية أخرى قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا، وإنما قصد ألم أقول لك، فأطنب بزيادة لك توكيد لتكرره، أي بتكرر القول الصادق من الخضر وموسى عليهما السلام. والناظم تصرف في الأصل من جهة التقديم والتأخير فقط، لهذا قال السيوطي الإيجاز والإطناب والمساواة تأتي في المعاني مثل الأول ولكم في القصاص حياة، والثاني قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والثالث ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا فيما تعلق بهذا النوع الثالث وهو الإطناب. طيب ننتقل بعدها إلى النوع السادس وهو القصر، وهو النوع الأخير في هذا العقد. قال وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علم. فاختصر الكلام عن القصر بتوجيه القارئ إلى موطن بحثه الأصلي وهو علم المعاني، وأورد لها مثالا واحدا وهو قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وهو من قبيل قصر بالنفي والاستثناء. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وهو من قبيل القصر الإضافي بقصر موصوف على صفة. فالمقصور هو محمد صلى الله عليه وسلم الموصوف بأنه رسول، والمقصور عليه قصرا إضافي صفة رسالته المفهومة من رسول. قال والمقصور عنه قصرا إضافي صفة تبرئه من أن يكون عرضة للموت لتصحيح تصور متوهم ذلك فيه، ظانين ظنا توهميا أنه لا يموت. والقول المقصور به النفي والاستثناء في العبارة ما و إلا، علما أن القصر اصطلاحا هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. بهذا نكون قد أخذنا هذا العقد، على كل حال عقد بسيط، لأنه كلام عن الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة والقصر، وهذه الأنواع أشار إليها فقط مجرد إشارة عابرة حتى يتنبه الطالب لحاجته إلى ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهناك أنواع كثيرة جدا. المهم الفائدة في هذا العقد أن يرجع الطالب إلى علم البلاغة، أن يرجع الطالب إلى علم البلاغة بعامة. لهذا أشار إلى هذه المسائل في علم المعاني، وسبق في الأنواع التي قبلها في العقد الخامس الإشارة إلى الأنواع المتعلقة بعلم البيان وغيرها، فليرجع إليها. المهم حاجة الناظر في مباحث علوم القرآن إلى علم البلاغة حاجة ماسة جدا. نصل إن شاء الله تعالى إلى خاتمة هذا النظم، والخاتمة وقد اشتملت على أربعة أنواع، فذكر الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. والناظم رحمه الله بذكره لهذه الأنواع يكون قد أتم جميع الأنواع التي ذكرها في بداية النظم بالخمس والخمسين. فالخاتمة ذكر فيها هذه الأنواع الأربعة، الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات، وبذلك يكون بجمع هذه الأربعة الموجودة في الخاتمة يكون عدد أنواع علوم القرآن التي ذكرها رحمه الله كما قال بالخمس والخمسين، أي 55 نوعا من أنواع علوم القرآن الكريم. فبدأ أولا بالأسماء، ثم ذكر الكنى، ثم ذكر الألقاب، وختم بالمبهمات. فنبدأ كما فاشتملت قلنا هذه الخاتمة على هذه الأنواع، وهذا من باب إتمام ما ذكره في قوله بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا. فالأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. نبدأ بالكلام عن الأسماء والكنى والألقاب، فنذكر كلاما للإمام ابن القيم من خلاله يدرك السامع المقصود بالأسماء والكنى والألقاب ويعرف الفرق بينها. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الثلاث وإن اشتركت في تعريف المدعو بها فإنها تفترق في أمر آخر، وهو أن الاسم إما أن يفهم مدحا أو ذما أو لا يفهم واحد منها، فإن أفهم ذلك فهو اللقب وغالب استعماله في الذم، ولهذا قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. وإما أن لا يفهم مدحا ولا ذم، فإن صدر بأب أو أم فهو الكنية كأبي فلان وأم فلان، وإن لم يصدر بذلك فهو الاسم كزيد وعمر. بهذا الكلام جمع ابن القيم رحمه الله الكلام عن الأسماء والكنى والألقاب مع ذكر الفرق بينها، هذه الثلاث الاسم والكنى واللقب. قال: هذه الثلاث وإن اشتركت في تعريف المدعو بها فإنها تفترق في أمر آخر، وهو أن الاسم إما أن يفهم مدحا أو ذما أو لا يفهم واحد منها، فإن أفهم ذلك فهو اللقب وغالب استعماله في الذم. تأمل، ولهذا قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. وإما أن لا يفهم مدحا ولا ذم، قال: فإن صدر بأب أو أم فهو الكنية كأبي فلان وأم فلان وأم فلان، وإن لم يصدر بذلك فهو الاسم كزيد وعمر. نبدأ أولا مع الأسماء. قال رحمه الله في قال: إسحاق يوسف ولوط عيسى هود وصالح شعيب موسى هارون داود ابنه أيوب ذو الكفل يونس كذا يعقوب آدم إدريس ونوح يحيى واليسع إبراهيم أيضا إليا وزكريا أيضا إسماعيل وجاء في محمد تكميله فالنوع الأول الأسماء، وقد صنف الأسماء الواردة في القرآن الكريم كما يلي: أولا بدأ بذكر أسماء المرسلين وهم الأنبياء، ثم أتبعه بذكر أسماء الملائكة، ثم ذكر أسماء غيرهم، ثم أسماء الصحابة، أي ما ذكر اسمه في القرآن الكريم ذكره صنفه كما يلي: أولا بدأ بذكر أسماء المرسلين وعددهم 25، أسماء الملائكة وعددهم 4، أسماء غيرهم من المتقدمين من غير الأنبياء والرسل وعددهم 9، وأسماء الصحابة لم يذكر باسمه تأملوا غير زيد ابن حارثة رضي الله عنه. أولا بدأ بأسماء الأنبياء لشرفهم ومكانتهم وفضلهم رضي الله صلى الله عليهم. ففي هذه الأبيات من أسماء المرسلين 25 اسما ذكرت كلها في القرآن الكريم، وهذا نوع من العلم الذي انبثق أصالة من القرآن الكريم، تعلق بأسماء من اصطفاهم الله تعالى واختارهم لتبليغ دينه إلى الجن والإنس، وهو ركن من أركان الإيمان بالله تعالى. ولعل خصوصية موضوع النبوة والرسالة في كتب علوم القرآن الكريم كانت ذات طابع خاص، لذا يبسط الكلام عنها بحسب ما يتفق مع الفن. والملاحظ أن الناظم رحمه الله اقتصر على ذكر أسمائهم دون تعريف لا للنبي ولا للرسول، مع عدم مراعاته لترتيب إرسالهم. لكن مما يحسن التنبيه عليه جملة أمور أحببت أن أنبه على بعض المسائل المتعلقة بالنبوة. فأقول: جميع الأنبياء اختصهم الله تعالى بوحيه، وهذا الأصل مبنى على أن يعترف ويعتقد بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه ورساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله تعالى خصهم بخصائص وفضلهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق دنيء ورذيل، وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن الله، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أتوه من الله أو ما أتوه من الله ومحبتهم وتعظيم. فهذا أصل عظيم ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه في فتاويه أو في مختصر العقائد الدينية. ثانيا، عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى أكثر مما ذكر الناظم، وكل ما ذكر في عددهم لا يصح، ولكن الناظم اقتصر على من ذكر باسمه في القرآن الكريم، وهذا فيه آيات في كتاب الله جل وعلى في سورة غافر وفي سورة النساء وفي سورة فاطر وفي سورة القرآن وفي سورة إبراهيم. قال الطبري: لا يحصي عددهم ولا يعلم مبلغهم إلا الله. هذا شيء منصوص عليه في القرآن الكريم ذكره الله جل وعلا. لهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. قال ابن عطية: وقصصناهم معناه ذكرنا أسماءهم وأخبارهم، وقوله ورسلا لم نقص ورسلا قد قصصناهم يقتضي قال كثرة الأنبياء دون تحديد بعدد، وقد قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا، وما يذكر من عدد الأنبياء قال: فغير صحيح، الله أعلم بعدتهم. هذا الذي ذكره ابن عطية الأندلسي، وقبله كلام الإمام الطبري رحمه الله. مما ينبغي أن يعلم أنه يجب الإيمان بما علمنا اسمه من الأنبياء، ومن لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا، لهذا قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. فقال ابن أبي العز الحنفي: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. قال: فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص، لم يأتي في عددهم نص. هذا الذي ذكره ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على العقيدة الطحاوية. رابعا، الأصل أن أسماء الأنبياء توقيفية، يجب الوقوف على الثابت منها في القرآن أو الأثر، لأن تسمية النبي بغير اسمه فيه جملة من المحاذير، كما أن نسب النبي يحتكم فيه إلى الثابت، وأنساب الأنبياء على ثلاث: نسب صحيح متفق عليه، ونسب مختلف فيه، ونسب غير موجود. هذا وتفصيل هذا الأصل في فنه. خامسا، الأنبياء الذين ذكرهم الناظم هم جملة الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم بأسمائهم، وسبق ذكرهم: إسحاق، يوسف، لوط، عيسى، هود، صالح، شعيب، موسى، هارون، داود ابنه سليمان، أيوب وذو الكفل، يونس، يعقوب، آدم، إدريس ونوح، يحيى واليسع، إبراهيم، إلياس وزكريا، إسماعيل ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل وعلا ذكر منهم 18 في موضع واحد في سورة الأنعام، وذكر السبعة الباقون في مواضع متفرقة من مثل سورة الأعراف وآل عمران والفتح والأنبياء وغيرها، فليرجع إليها في مواطنها. الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى ذكر منهم 18 في موضع واحد في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هذه الآية التي أكثر آية ذكر فيها عدد ذكرت فيها أسماء الأنبياء مجتمعة. سادسا، الناظم قرر رحمه الله ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال: وجاء في محمد تكميل، أي ختمت به النبوة. ومعنى ختم النبوة، ختم النبوة بنبوته عليه السلام، أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشريعته، وختم الرسالة من باب أولى، وختم الرسالة من باب أولى. هذا لهذا روي عنه عليه السلام أنه قال: أنا خاتم 1000 نبي. وهذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلف متلقات عن العموم التام، مقتضية نصا أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فهذا الذي ذكر في هذا الباب على كل حال في هذه المسألة. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، وأنا خاتم النبيين. وهذا الحديث في صحيح البخاري. لعلنا نكتفي بهذا القدر على أن نواصل الكلام إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، بدءا بالكلام عن أسماء الأنبياء، بدءا بالكلام عن أسماء الأنبياء: هاروت ماروت وجبرائيل، قعيد السجل ميكائيل. هذه هي أسماء الأنبياء التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.